إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسمعنا جميعا معشر الإخوة عنوان هذه الكلمة، ألا وهو التعصب للباطل وأثره على أهله. إن هذا الموضوع بحق حري أن ينظر فيه كل مسلم مكلف آتاه الله سبحانه وتعالى أسباب المعرفة والفهم، فيجب عليه حينئذ أن يتدبر هذا الموضوع وأن يوليه جل اهتمامه، وذلك لما لهذا الموضوع من خطر عظيم وقعت فيه الأمم السابقة قبلنا حينما أعرضت عن التفكر في هذه المسألة العظيمة، فحل بها من الله ما حل من العقوبات وأنواعها والنكال الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، وحذرنا من أن نسلك هذا السبيل رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموضوع معشر الإخوة لجدير بالعناية، وذلك لما له من هذا الذي ذكرنا. الأول، عظم هذا الأمر، عظم خطر الإعراض عن التدبر في هذا الموضوع. والسبب الثاني، اشتباه الأمر فيه على كثير من الناس. والسبب الثالث الذي يدعونا معشر الإخوة إلى أن نطلب أنفسنا ونطلب إخواننا وعموم المسلمين إلى هذا الذي سمعتم، هو تلبيس الشيطان في هذا الباب العظيم الشديد الخطر، فإنه قد لبس على كثير من الناس في هذه المسألة حتى أوهم الكثير من الناس أنهم على الحق وأنهم من براثن هذا الداء في سلامة، وأن الهلاك إنما حل بغيرهم، وأما هم فقد أوتوا من الله ضمانا فنزلوا الهلاك على غيرهم واغتروا في أنفسهم فزعموا لها السلامة في حين أنهم واقعون فيه. وإذا نظر الإنسان إلى أمثال هؤلاء المدعين لهذه الدعوة وجد أن أكثرهم قد وقعوا في هذا الداء العظيم، في حين أنهم يزعمون أنهم ليسوا أهلا للخطاب بالآيات التي أنزلت في الكتاب في هذا الشأن ولا بالأحاديث النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله هو التلبيس الشديد من الشيطان على ابن آدم، إذ زعم لنفسه السلامة ولغيره الهلاك، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم عياذا بالله من ذلك. فهذا الموضوع يا معشر الإخوان ينبغي أن يعتني به المسلم وأهل العلم، خاصة لهذه الأسباب التي ذكرنا ولغيرها من الأسباب التي ذكرها أهل العلم. والتعصب معشر الإخوة مأخوذ من العصبية، التعصب مأخوذ من العصبية، فالعصبية هي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على ما هم عليه ضد من ناواهم، ظالمين كانوا أو مظلومين. هذا هو التعصب، مأخوذ من العصبية، وهي أن يدعو الرجل، يعني هذا التعصب يدعو الرجل، فالرجل معمول فيه، معمول به، مفعول به، أن يدعو التعصب هذا الرجل إلى نصرة قومه أو من ناصره، والتألف معهم على من ناوأهم وخالفهم، سواء كانوا ظالمين أو كانوا مظلومين. فلما كان الأمر كذلك قيل فيه تعصب بالحق وبالباطل. والعرب تقول قد تعصبوا، وتعصب بنو فلان إذا تجمعوا على فريق آخر ضدهم، فإنهم إذا اجتمعوا قيل فيهم عصبا، وفعلهم هذا وهو التجمع هو التعصب. والسبب الذي تجمعوا لأجله حقا كان أو باطلا ونصروا من ينصرون بالحق وبالباطل، هذه هي العصبية، فيقال فيهم تعصبوا. والعصبي من يعين قومه على الظلم، هذا هو العصبي، من يعين قومه على الظلم، كما جاء ذلك في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما العصبية؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تعين قومك على ظلم. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن المعنى من حيث هو صحيح معروف عند العرب، صحيح معروف عند العرب على هذا النحو الذي ذكرته لكم. فالعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم بالحق وبالباطل. والعصبة للرجل هم أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أبيه وجده، فيقال فيهم عصبة، وسموا عصبة لأنهم يعصبون بالرجل، يحدقون به وينصرونه، وسموا عصبة الرجل لأنه يشتد بهم كما يشتد ذلكم العصب أو الحبل الملفوف على المجموع فتتقوى بسبب لفه عليها، فالعصبة من هذه الجهة يقال لهم إنهم عصبة. وخلاصة الأمر أن العصبية والتعصب هو المحاماة والمدافعة، المحاماة والمدافعة، يقال تعصبنا له، تعصبنا له أي نصرناه، وتعصبنا معه أي نصرناه، وعصبوا به، يعني هؤلاء الأقوام أي سمعوا حوله، تعصبنا له ومعه أي نصرناه، وتعصبوا به أي اجتمعوا حوله. فهو بهذا الاجتماع يتقوى ويزداد، إن كان في الحق قوة على الحق الذي هو فيه، وإن كان في الباطل يزداد تماديا على الباطل اغترارا بهذه الجموع التي اجتمعت حوله وعصبت به وتألبت معه على من ناوأه. وفي هذا يقول الشاعر: لكن رأيت القوم قد عصبوا به، لكن رأيت القوم قد عصبوا به، لا تخفى أن قد كان ثم لحيم. يعني لما رأى القوم قد اجتمعوا على هذا الرجل أيقن أنه قد قامت الحرب، لأنهم ما يجتمعون القبيلة المعينة ما يجتمعون على سيدهم أو على من ينصرون إلا إذا غلب على ظنهم أن هناك قتال، فحينئذ هنا التحام. فلما جاء القتال والالتحام بين المتحاربين انشقت العصبة هذه واجتمعت حول من؟ اجتمعت حول من تريد أن تنصره. ويقال أيضا اعصوصبوا، اعصوصب القوم يعني تجمعوا وتكاثروا في جمعهم، اعصوصبوا يعني تجمعوا وتكاثروا في جمعهم، فصاروا فريقا عظيما كبيرا ضد الفريق الذي يريدون أن يخاصموه أو يقاوموه أو يحاربوه، فهذا يصبح حينئذ مدعاةً إلى الالتحام والالتقاء، ويسمى هؤلاء عصابة يعني جماعة تعصبة. هذا ملخص ما قاله علماء اللغة وعلماء غريب الحديث في كلمة التعصب الذي هو مصدر هذا أصل التقاط. وقد جاء في سنن أبي داود ومن طريقه خرجه البيهقي في الآداب وابن عدي في الكامل ومن طريقه البغوي في شرح السنة بإسناد فيه مقال فيه انقطاع وضعف لكن له شواهد يتقوى بها من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبي، وليس منا من قاتل على عصبي، وليس منا من مات على عصبي. فهذه ثلاثة ألوان من العصبية: ليس منا من دعا إلى عصبي، ليس منا من من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ونحن قد سبق عندنا القول قريبا ما معنى العصبية، فليس منا من كان على واحد من هذه الثلاثة الأمور: من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية. وهذا الحديث قال فيه أبو داود رحمه الله تعالى: هذا مرسل عبد الله بن سليمان لم يسمع من جبير بن مطعم، يعني فيه انقطاع. قال فيه أبو داود في السنن: هذا مرسل عبد الله بن سليمان لم يسمع من جبير بن مطعم، أعله بالإرسال يعني بالانقطاع، لأن لفظ الإرسال عند الأولين أوسع من أن يراد به المرسل الاصطلاحي، فيطلقون الإرسال ويريدون به الانقطاع عموما. الثالث: أبو داود أعله بالانقطاع، وفيه علة أخرى وهي ضعف محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة المكي، ابن أبي لبيبة المكي، فالحديث فيه انقطاع وضعيف، لكنه حسن لغيره بالنظر إلى شواهده، فإذ قد وردت الشواهد فإنه يتقوى بها. فله شاهدان في صحيح مسلم، الأول من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبته أو يدعو لعصبيته أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. خرجه مسلم في صحيحه. هذا اللفظ ليس ببعيد عن الحديث الأول، من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته أو يدعو إلى عصبيته أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا في أول الحديث السابق يشهد له آخر لفظ في الحديث هنا فقتل فقتلته جاهلية، فهو ليس منا وأيضا الحديث الثاني وهو عند مسلم عن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبيته أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية فهذان الحديثان يؤيدان الحديث السابق عند أبي داود ويشتد بهما ويصير حديثا حسنا لغيره. وفي هذه الأحاديث وما شابهها من الأحاديث الأخرى في اللفظ أو في المعنى التحذير البالغ من المسلمون أن يرتكبوا مثل هذا الأمر ويقعوا فيه، ألا وهو العصبية المقيتة التي قلنا إن معناها المدافعة بالحق أو بالباطل من أن تتعصب له. بل ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصنيع إلى الجاهلية وإضافته إليها دليل على تحريمه، كما قال علماء الأصول وكما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، إن إضافة الأمر إلى أهل الجاهلية أو إلى الجاهلية أو إلى الكفار يهود ونصارى ومشركين دال على حرمته، فلا ينبغي للمسلم أن يتخلق به ويتصف به ويتأدب به أو يتزيى به إذا كان في الزي الظاهر واللباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو هذه ثياب الكفار. فالشاهد إضافة هذا الأمر إلى أمر الجاهلية أو إلى عهد الجاهلية أو إلى أخلاق الجاهلية أو إلى أهل الجاهلية كل ذلك دليل على التحريم ويحفظ المنع منه مطلقا. فالواجب على العاقل أن يبتعد عن هذا، فإن التعصب بالباطل وللباطل معشر الإخوة داء فتاك ومرض عضال ضرب بالأمم قبلنا ضربا شديدا فأهلكها، كما قص الله سبحانه وتعالى علينا ذلك في كتابه، أهلكهم أفرادا وأهلكهم جماعات وأهلكهم قرى ومجتمعات لما تعصبوا للباطل. فالواجب على المسلم أن يحذر، لأن التعصب للباطل يحمل الإنسان على رد الحق الواضح الصريح مع رؤيته له وعلمه به، ومع ذلك يغلبه هذا التعصب فيرد الحق الواضح ويبقى على باطله وجهله الفاضح. وهذه مصيبة عظيمة ينبغي لنا كما قلت جميعا أن نتفقد قلوبنا دائما وأبدا معها ونخاف على القلوب منها ولا نؤمن أنفسنا، فإن هذا قد يكون سبب بلاء على الإنسان عياذا بالله من ذلك. ذكر الرازي قصة في التفسير وأنا إنما أحببت أن أذكرها توكيدا للكلام الذي ذكرت أن الإنسان مع العلم والرؤية والمعرفة والاطلاع قد تحمله العصبية على رد الحق الواضح، فيقع حينئذ في البلاء العظيم. هذه القصة ذكرها الرازي في التفسير الجزء السادس عشر عند تفسير قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه القصة يقول إنه كان عند أحد شيوخه المحققين، يعني من الشافعية، من علماء الشافعية يرحمه الله، عند أحد شيوخه المحققين، وكان يقرأ عليه بعض الآيات النازلة في هذا الكتاب في مسائل معينة، يعني مسائل علمية معينة، يقول وهم ينظرون إلي كالمتعجب، ينظرون إليه كالمتعجب. كيف يتلو هذه الآيات؟ يقول وهم ينظرون إلي كالمتعجب، كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عندهم عن سلفهم وردت بخلافها؟ هكذا يقول الرازي، كيف يعملون بهذه الآيات والمذهب عندهم عن شيوخهم الذين تقدموا بخلافها؟ وهذا حق، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في سبب من الأسباب قول بعض المتعصبة كل حديث خالف مذهبنا فهو إما ضعيف وإما مؤول، فأصبح مذهبهم هو الأصل، وقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الفرع السابع لقول الأسلاف والأسلاف والأحبار والرهبان، سبحان الله العظيم. وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمه وتعلمونه في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه حينما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، صحيح ما جعلتم لهم الإلهية بأنهم خلقوا أو رزقوا أو سجدتم وصليتم لهم، لا، لكن سأله النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، والقصص عبر التاريخ تأتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق ما قاله ربنا تبارك وتعالى في حق هذا النبي الخاتم الناصح الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله قد ذكره هنا بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وفي لفظ سبرا بسبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا ذكر رب لدخلتموه، خرجه صاحب الصحيح. فالشاهد إذا كان هذا قد وقع في الأمم قبلنا فلا غرابة أن يقع فينا، فمن زعم أن الخطاب في هذا الكتاب إنما المراد به أقوام كانوا فبانوا فقد هلك، بل هذا الكتاب أنزل إلينا نحن المسلمين لنتدبره ولنعمل به ونستعظ بما جاء فيه من العظات والأحكام، نعمل بأوامره وننكف عن زواجره ونستعظ بما فيه من القصص، فإنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فهو الكتاب الذي من حكم به عدل ومن قال به صدق، فصدق في أخباره وعدل في أحكامه، فالواجب على المؤمن أن يقف عند هذا الكتاب ويتأمل ويتدبر. وأرى قبل أن نأخذ في الحديث وتفريعه أرى أن أذكر شيئا مهما من الأسباب، وهذا عندي أهم شيء في الكلام في هذه المسألة وما بعدها مبني عليها، أذكر شيئا من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى تعصبه لباطله. فما هي الأسباب أو ما الأسباب الحاملة لابن آدم للتعصب على الباطل والبقاء على الباطل والثبات على الباطل مع كثرة الدعاة له إلى الحق وهدايته إليه؟ لا شك أن الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى أولا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم الناظر في أحوال الأمم السابقين وما جاء بالأخبار عن الأمم السالفة يجد الأسباب في هذا الباب كثيرة، ولكن لعلي أذكر طرفا منها وهو أهم شيء عندي بعدما نظرت إلى كثير من هذه الأسباب، ثم بعد ذلك نأتي إلى نتائج هذا الباب وإلى علاجه. فالأول من هذه الأسباب الحاملة لابن آدم للتعصب على الباطل، أول شيء ما نوه به القرآن الكريم ألا وهو التعصب للأصل والاعتزاز بالعنصر في مقابل أصل وعنصر الفاضل الذي يدعوك إلى الخير وإلى الحق وإلى الهدى. فهذا الأصل بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإبليس لعنه الله هو أول من عصى بهذا السبب، بسبب التعصب لأصله ولعنصره كما أخبرنا الله جل وعلا عنه في عدد من آيات القرآن الكريم، من ذلك قوله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا الباطل الذي وقع فيه عصيانه لربه تبارك وتعالى وعدم امتثاله لأمره جل وعلا بالسجود لآدم عليه من ربنا أفضل الصلاة والسلام. فقال له ربنا تبارك وتعالى: ما منعك أن تسأل لا تسجد إذ أمرتك؟ ما المانع؟ أنا آمرك بالسجود، ما الذي منعك من السجود؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتعصب لعنصره الذي منه خلق وهو أصله، إذ أصله من النار وآدم خلق من طين. قال الله تبارك وتعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الطاغرين. وهذه الحجة الواهية الباطلة الدائرة لكل ذي عقل ولب هي التي دفع بها إبليس هنا في هذا المقام، وظن أن هذا العنصر أفضل من عنصر الطين، وهذا غاية السفه، إذ عنصر الطين أفضل من عنصر النار، فإن النار من طبعها الإحراق والإفلاس والطيف والسرعة وشدة الإهلاك، أما الطين فالأصل فيه الثقل والركود والأناس وكثرة النفع، وهذا بخلاف النار، فلهذا تجد انتفاع الناس بالطين أكثر من انتفاعهم بالنار. النار يحتاجون إليها في أشياء محددة، لكن الطين في كثير من الأمور إذا عددت الأبواب التي يدخل فيها نفع ابن آدم بالطين وجدته أكثر بأضعاف مضاعفة من الأبواب التي يدخل فيها انتفاعه بالنار. هذا إضافة إلى سنتين متناقضتين بينهما، فالنار من طبعها شدة الإحراق والإهلاك والسرعة والخفة والطيف، والطين فيه الأنات والثقل والركوز، وهذا محبوب والأول مذموم. فكيف تقيس هذا في مقابل هذا إلا ما كان من سبق السقاوة عليه من ربنا تبارك وتعالى؟ ويقول جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا الطين الذي اختار الله سبحانه وتعالى الخلقة منهم في أصلها. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد من أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك. ورأس هؤلاء الملائكة كلهم أجمعون بلا استثناء. فأكد الأمر هنا ربنا تبارك وتعالى بمؤكدين، بكل وبجميع، فإن كل وجميع من ألفاظ التوكيد التي إذا أطلقت لم يخرج عنها شيء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة في أصح قول العلماء، أبى واستكبر وكان من الكافرين بسبب فسقه وخروجه عن أمر ربه تبارك وتعالى. قال الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبر أم كنت من العالين؟ هذا ولا هذا؟ فاعتل بهذا. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله سبحانه وتعالى: أخرج فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. وفي سورة أيضا الإسراء لما أمره بالسجود قال: أرأيتك هذا؟ قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا. فهذه ثلاثة مواطن في كتاب ربنا تبارك وتعالى يبين الله جل وعلا فيها أن التعصب لأصل الخلقة للعنصر الذي وجدت منه يكون سببا في دفع الحق والبقاء على الباطل. وهذا موجود في ذرية آدم في هذه الأعصار منذ أن خلق الله الخليقة وجاء الانحراف. فتجد أحيانا الحق مع هذا الإنسان لكن يكون عبدا والحق معه، فيأتي ذاك ويقول: ما شاء الله، ما بقي إلا نتبع العبيد. فيتعصب ويعتز بأصله أن هذا عبد وهو حر، فيقع في رد الحق والبقى على الباطل. ومثله: هذا عجمي وهذا عرب، ما بقي علينا إلا أن نتبع العجم. وهكذا فيتعصب لعنصره العربي ويدع ويطعن في عنصر ذات ويدع الحق الذي معه، فيضيع عنده الميزان الصحيح ويبقى عنده الميزان المعكوس، فيبقى متعصبا للباطل دافعا للحق بهذه الحجة الواهية، نسأل الله العافية والسلامة. فالتعصب للعنصر الذي هو منه أو يكون المتعصب منه يحمله على بطره للحق ورده على قائله وبقائه هو على باطله. وهذا حينئذ يكون أسوته وقدوته من من؟ من هو بالله عليكم؟ قدوته الشيطان عياذا بالله. أبدا، هذا واضح وصريح أن قدوته المتبع هو إبليس. ولذلك قال الله له حينما قال في آية الإسراء: لأحتمكن ذريته إلا قليلا. يبتليهم ويدعو هؤلاء إلى طريقه، فمن سار على هذا فقد وافقه وسار على طريقه، ومن لا فقد كتب الله سبحانه وتعالى له النجاة. والثاني من الأسباب التي تحمل الإنسان على التعصب للباطل حسد المتعصب على من يحسده فيرد الحق الذي جاء به المحسود ويبقى هو على الباطل بسبب عدم حبه باتباع ذلك المحسود. كيف يكون الحق مع هذا؟ كيف أنا أتبع هذا؟ فيبقى على باطله. والذي حمله على ذلك كما قلنا الحسد. وهذا كما وجد في إبليس أيضا وجد في الكفار عموما وفي أهل الكتاب خصوصا. وجد في الكفار عموما ووجد في أهل الكتاب خصوصا. قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. انظروا قول الله تبارك وتعالى من بعد ما تبين لهم الحق وتأملوه. هذا واحد. الثاني في هذه الآية قوله جل وعلا إيه؟ ود كثير، ليس بالقليل، كثير. فيا معشر الإخوان، ليس بالغريب أن يكون الكثرة في مقابل أهل الحق، فإن الله جل وعلا هنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباد المؤمنين ممن آمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ود كثير من أهل الكتاب. كثير. والثاني ممن؟ من أهل الكتاب، يعني عندهم علم، ما هو على جهل، وإنما ظلوا بعد علم. والثالث مع هذا العلم علم ليس فيه شك، ولم يختلف على هؤلاء الكثير ويلتبس، بل اتضح وتبين. ففي هذه الآية ثلاث نكات: الأولى أنهم كثير، والثانية أنهم أهل علم أهل كتاب، والثالثة قد تبين لهم هذا الحق لا يشكون فيه، لا يشكون فيه. ومع هذا يقول الله عنهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. فالإيمان هو الحق ولا لا؟ ويردوننا إلى ما؟ يردوننا عن هذا الحق. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذا هو الباطل، حسدا من عند أنفسهم. هذا هو السبب الذي جعلهم يبقون على الباطل مع اجتماع ثلاثة أسباب لو تأملوها لكانت كافية في طرد هذا الباطل عنهم. الأول كونهم من أهل العلم، والثاني والأول أنهم كثير، يعني إذا أخطأ هذا هذا سيذكره. الثاني كونهم أهل كتاب. الثالث أن الأمر متبين متضح لهم. ثم بعد ذلك يحسدوننا على هذا الخير الذي آتانا الله سبحانه وتعالى إياه. فقال الله سبحانه لعباده المؤمنين وفي مقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحذروا واصطحبوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يعني قادر على نصرتكم على هؤلاء الذين حسدوكم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية تحذير من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار هؤلاء من أهل الكتاب. وأشد الناس حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وأشدهم أيضا حسدا للعرب عيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب أخوه، من أشد يهود عداء للعرب حسدا، إذ خصهم الله تبارك وتعالى بهذا النبي الذي عرفوه ووجدوا صدقه في كتابهم في التوراة وفي الإنجيل. وذلك حينما سأل حيي أخوه، سأل عن هذا النبي، قال نعم، قال أهو الذي جاءت به التوراة وجاءت بالبشارة به؟ قال نعم. قال فما نويت وما أنت عامل؟ قال عداوته محيه، عداوته محل. بعد أن قال إنه هو النبي حقا وهو الذي بعثه الله وهو الذي جاءت أوصافه عندنا في التوراة، هو النبي حقا لا شك. فهذا معنى قول الله تبارك من بعد ما تبين لهم الحق. ومع هذا يقول ماذا عزمت على ماذا صممت؟ قال على عداوته محل صلوات الله وسلامه عليه. فأظهره الله رغم أنوثه، وهو بين أظهرهم ما يبيتون شيئا إلا ويفضحهم الله، وما يأتي أولياؤهم وأذنابهم من المنافقين الذين يعيشون معه في هذه المدينة النبوية بشيء إلا وينزل الوحي سريعا من السماء على هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، فيكشف هؤلاء الحاسدين الكائدين. ومع ذلك انظروا إلى تأديب الله لنا، يقول فاعفوا واصفحوا. يمكن بعضهم يرى حسن الخلق والمعاملة فيهتدي، أما من بالغ وأنعم في الأذية فهذا له باب آخر. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن حيي ابن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب إنهم أشد يهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللعرب لما خصهم الله سبحانه وتعالى بهذا النبي. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا الباب باب الحسد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذا الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. وقد فسر هذه الآية حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فملخص تفسيره يقول: إن هؤلاء بني إسرائيل مع أن الله امتن عليهم وجعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك أكثر من غيرهم، ومع هذا منهم من آمن ومنهم من كفر بهؤلاء الأنبياء وهم من جنسهم من بني إسرائيل، فكيف بك يا محمد وأنت لست من جنسهم لست من بني إسرائيل؟ وهذا التفسير أيضا وارد عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فما منعهم من تصديقهم لهذا النبي الخاتم الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وجاء بما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام وزاد على ما جاء به من إتمام وإحسان؟ ما منعهم من أن يؤمنوا به إلا حسدهم له صلوات الله وسلامه عليه، ولكونهم من العرب رضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس حينما فسر هذه الآية وقال: نحن الناس دون تحرنا. الآية ما هي؟ أن يحسدون الناس. من الذين يحسدون؟ أهل الكتاب، هؤلاء اليهود والنصارى حسدون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يقول ابن عباس: نحن الناس دون سائر الناس. نحن الناس المقصودين في هذه الآية، لأن الله امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله منا من العرب، فحسدونا يا ناس. واحد نبي واحد من العرب، وبقية الأنبياء كلهم من بني إسرائيل، ومع ذلك حسدونا عليه. ولكن أبشروا، هو واحد من العرب وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق، وآدم ومن دونه يوم القيامة تحت لوائه ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول شافع وهو أول من يستفتح الجنة وأول من يدخلها، وأمته أكثر أهل الجنة دخولا، فله الحمد وله المنة سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الفضل الكبير. فالحق اليهود حسدونا، فنحن الناس دون سائر الناس. يقول ابن عباس: نحن الناس المقصودين في هذه الحياة، والذين حسدونا هم هؤلاء اليهود على هذا الفضل الذي اختصنا الله به. تدرون لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لا نبي بعد هذا النبي، فيريدون الرسالة أن تكون الخاتمة أن تكون فيهم، والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله سبحانه وتعالى تجعل رحمته حيث شاء جل وعلا، فجعلها هذه المرة في العرب فحسدونا على ذلك. فلهذا يقول عبد الله بن عباس: نحن الناس دون سائر الناس. فالمعنى أن بني إسرائيل حملهم الحسد لنا على عدم إيمانهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا على ما هم عليه من الباطل فتعصبوا له لأجل ذلك. نسأل الله العافية. حملهم الحسد لنا على عدم إيمانهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا على ما هم عليه من الباطل فتعصبوا له لأجل ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا باب كبير طويل كبير طويل عريض في القرآن الكريم، فإنك إذا نظرت تجد الآيات في ذلك كثيرة. ومن ذلك قولهم: قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ويريدون بالرجلين الولي ويريدون به عروة الثقة والمدينة. القريتين هي مكة والطائف، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك وبين أن الأمر إليه وليس إليهم، ولذلك بقوا هؤلاء على باطلهم فلم يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والأسباب والآيات في هذا السبب كثيرة، والأحاديث أيضا فيه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في باب الحسد وباب الكبر، نسأل الله العافية والسلامة، وسيأتي معنا شيء منها في ذكر الكبر. والسبب الثالث من الأسباب التي تحمل صاحبها للتعصب للباطل والبقاء عليه ورده للحق التكبر والتكثر بالجاه والمال والأبهة والسلطان، فهذا سبب عظيم من الأسباب التي يبقى من تمسك بها متعصبا لباطله رادا للحق على قائله. التكبر بالجاه والملك والمال والأبهة والبهرج في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون مع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال جل وعلا: ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فتظاهر بهذا السلطان وهذا الجاه وهذا الملك وهذا البهرج الذي جعل الناس يتبعونه رغبا فيه، وأما موسى ومن معه مهين ولا يكاد يبين، ما هو ظاهر يعني، وإذا تكلم ما يفصح، فذلك لما في لسانه عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اسدد به أزري الآيات. فالشاهد هذه الحجة عند فرعون غلبت على من ضعفت عقولهم، فاستخفه فأطاعوه، حكم الله جل وعلا عليهم بأنهم كانوا قوما فاسقين. فمن قابل الحق بمثل هذه الحجج وتعصب لباطله بمثل هذه الحجج وبقي على ما هو عليه ورد الحق على قائله بسبب ضعفه وقلة ما في يده أو قلة أتباعه أو قلة أنصاره، فإن فيه شبها من فرعون عافانا الله وإياكم من ذلك. فإن هذا الشبه ينطبق على هذا المثال ينطبق عليه، فإن هذا المثال ينطبق عليه، وهذا حال كثير من أصحاب الجاه في مختلف الأزمنة وفي مختلف الأمثلة. إذا قام الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يحثون الخلق على سلوك طريق الحق، قابلوهم بصولجانهم وقوتهم وبهرجهم وجاههم وسلطانهم بين الناس، فالناس كثير منهم يضعف فيتركون الحق خشية من هذا الخلق من هؤلاء الخلق، أو رغبة فيما عند هؤلاء الخلق من حطام الدنيا، فحينئذ هؤلاء فاسقون كما حكم الله سبحانه وتعالى على قوم فرعون الذين تبعوه لأجل هذه الحجة التي استخف بها عقولهم، نسأل الله العافية والسلامة. السبب الآخر الرابع أو الخامس لا أدري الرابع السبب الآخر أو السبب الرابع الحامل للإنسان على التعصب للباطل وبقائه عليه في مواجهة الحق وأصحابه والرد على أهله وأربابه، التعصب للنسب والقبيلة والقرابة، وهذه مصيبة عظيمة وبلية جسيمة، وهي معروفة في بني آدم. وإذا كان التعصب للقرابة وللنسب أو للقوم، إذا كان بسبب شرعي قد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع في غير موضعه، فكيف بما ليس بسبب شرعي؟ فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من اختصام رجلين أحدهما مهاجري وآخر أنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها ممكنة. أبدعوى الجاهلية في بعض الألفاظ، وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. ولقب أو لقب الأنصار لقب شرعي ولا لا؟ لقب شرعي. ولقب الأنصار لقب شرعي، فالله سبحانه وتعالى قد أثنى به على أهله ومدحهم به وأثنى عليهم ثناء عظيما في نصرة هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نزلت في الأنصار والمهاجرين، فهؤلاء الأنصار هم أهل الدار والإيمان، والذين هاجروا إليهم إخوانهم من مكة رضي الله عنهم أجمعين. لفظ شريف وصفهم الله في كتابه به، المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قامت هذه الأمم العظيمة ووجدت وانتشرت في العالم طولا وعرضا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا. هذه الأمة قامت على الأنصار والمهاجرين، بلغوا إليهم الدين رضي الله تعالى عنهم. لكن لما كان هذا اللقب في غير موضعه وهذا اللقب في غير موضعه، أراد هذا قومه وأراد هذا قومه لخصومة، خرج هذا النسب أو خرجت هذه النسبة وخرجت هذه اللفظة عن معناها الممدوح الذي مدحها الله به في كتابه ومدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم به في سنته. فقال لهم الأنصار شعار والناس بذار، يعني الأنصار هم الثوب الذي يلي الجسم يلتصق ويحتك بجلدك، هذا هو الشعار الملاصق لك ما يفصل بين جلدك وبينه فاصل، هذا الشعار. والناس بذار من فوق مثل هذه العباءة، إذا أزيلت لا علاقة، الجسم باقي بما مستور بالذي يلاصق الجسم. فهذا فيه تشبيه لقرابة الأنصار والتصاقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بهذه المنزلة والمكانة منه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا حالهم وهذا وصفهم، ويقول عليه الصلاة والسلام حبهم إيمان وبغضهم نفاق، يعني الأنصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لكن لما جاءت هذه الكلمة واستخدمت في غير موضعها ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها جاهلية، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وفي هذا دلالة على أن العبرة، معشر الإخوة، هذا اللفظ فيه دلالة على أن العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. فالنظر هنا إلى ما؟ إلى الحقيقة والمعنى الذي قصده كل واحد من الاثنين، ولم ينظر إلى الأقوال وإلى الألفاظ، وإنما نظر إلى ما؟ إلى حقائقها. فالأعمال هنا نظر فيها إلى الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن اللفظ هذا واللفظ هذا ممدوح، لكن لما كان مستعملا في غير موضعه واستغل للعصبية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام إنها ممكنة. إذن فاللفظ الشريف النبي إذا استغل لغرض جنين قد يكون حينئذ مرفوضا وخارجا عما هو له في الإطار العام، وحينئذ يدخل أيضا في طور آخر وهو طور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أراد أن يتعصب له الأنصار والأنصار هم أهل المدينة، وهذا أراد أن يتعصب له المهاجرون والمهاجرون هم أهل مكة، فصارت الدعوة دعوة جاهلية. ومن ذلك قول صاحب مسيلمة لمسيلمة الكذاب لعنه الله حينما قال والله إنك لكاذب ووالله لتعلم يا مسيلمة إني أعلم أنك لكاذب وأن محمدا لصادق، ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مضاف. فهذا تعصب لماذا؟ تعصب للنسب إلى القبيلة، إلى هذه الجماعة التي انحدر منها هذا الأصل الذي انخرط منه. كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مضاف. الحق مع هذا النبي الهاشمي الأبطهي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من هذه البقعة المحرمة، ولكن هذا يقول أنا أعرف أنك تعرف أني أعرف أنك كاذب، أنا أعلم أنك تعرف وتعلم يقينا أني أنا أعلم أنك كذاب، وأنك تعلم أني أعلم أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم، ولكن كذاب بني حنيفة حب إليه من صادق مضاف، فبقي على كفره وباطله حتى قتل مع مسيلمة يوم الحديقة. فالشاهد أن التعصب للنسب وللقبيلة والقرابة يبقي الإنسان على الباطل، فنسأل الله العافية والسلامة ويصده عن قبول الحق واتباعه فيهلك بسبب ذلك. ومن هذه الأسباب أيضا التي توقع الإنسان في التعصب للباطل وتبقيه عليه وتعميه وربما أردته وأهلكته الكبر. الكبر يمتنع أن يتبع الداعي إلى الحق تكبرا، ومن هذا ما جاء في السنة من الحديث الذي نعرفه جميعا في الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عمل؟ أخذ بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، قال لا أستطيع. قال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فلما تكبر عن قبول الحق ليبقى على باطله ويبرر هذا الباطل أكلا وشربا بالشمال، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا استطعت، يقول الراوي فما رفعها إلى فيه. فنسأل الله العافية والسلامة. ومن هذه الأسباب ومن أظهرها أيضا وأشهرها، وهو الذي أعاد فيه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وكرر الحديث عنه كلام عنه، التعصب لما عليه الآباء والأجداد في رد الحق الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن ذلك قول قوم نوح لما دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فجعلوا هذه الحجة كافية في رد ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام حينما أرسله الله إليهم وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كان الجواب ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا هو الجواب. وأيضا أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين أنهم كلما جاءهم رسول قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فالتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد السالفين والدفع به في وجه أهل الحق هذا إهلاك للخلق، وذلك لأنه دعوة لهم للبقاء على باطله ودعوة لهم لمحاربة الحق الذي جاءت به صفوة الخلق وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هذا أيضا ونختم به التعصب للعلماء مع قيام الدليل الواضح الجلي الذي لا ناسخ له ولا معارض ولا مخصص ولا مقيد. والدلالة واضحة نطقية فيه. فيقوم هذا الدليل على خلاف ما كان عليه شيخه، فتأبى أن تقبل ما جاء هذا الدليل في هذا الدليل، وتبقى على ما أنت عليه مما أخذته على شيخه. فهذا يخشى على صاحبه، وفيه الآية التي ابتدأنا بها في أول الحديث: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالأحبار لفظ لعلماء اليهود، والرهبان لفظ لعباد النصارى، مع أنهم لا علم عندهم، لكنهم غروا الناس بكثرة عبادتهم، فبقوا هم سادة القوم وهم المعظمون في القوم، فالناس يتبعونهم. قال الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه تعالى عما يشركون. فهذا الذي يترك الحق مع من جاء به، ويتعصب لشيخه أو معظمه أو إمامه أو مقدمه، هذا يخشى عليه أن تنطبق عليه هذه الآية، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان عالما وعارفا بذلك فإن هذه الآية تنطبق عليه، وأما إن كان جاهلا غير عالم فإن هذا الأمر فيه أهون. فالبلية كل البلية ممن علم، لأنه حينئذ يكون فيه شبه لهؤلاء اليهود الذين تركوا الحق وهم يعلمون من بعد ما تبين له الحق لهم الحق، كما قال الله جل وعلا في الآية التي تلوناها: ودى كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فمن تبين له الحق وبقي على ما عليه شيخه أو إمامه وأنت تدعوه إلى هذا، فإن هذه مصيبة عظيمة ورزية جسيمة يخشى على صاحبها أن يندرج تحت هذه الآية. وقد كان هذا التعصب في زمن من الأزمان سببا في تمزق الأمة، ولا يزال أهل الدعوة أهل الحق والدعوة إلى اتباع السنة في كل زمان ومكان يدعون الخلق إلى اتباع ما جاء به أعظم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. فالتعصب للأشياء مع ظهور الحق واضحا جليا كما ذكرنا، هذا مهلك للإنسان وخطره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية لعدي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الآية. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح لعدي بن حاتم رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم إياهم. فاتباع العالم على الباطل بعد ظهوره حرام لا يجوز، والعلماء كلهم حذروا من ذلك. فالأئمة الأربعة: أبو حنيفة رحمه الله، ومالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله، وأحمد رحمه الله، كلهم مجمعون على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقولهم ما لم يعلم دليلهم، لأنهم بشر يخطئون ويصيبون، يقولون القول اليوم ويرجعون عنه غدا. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ما أنصحهم للأمة، ولكن أهل الباطل هم الذين شقوا وظلوا بسبب تعصبهم، حتى قال القائل كما ذكرنا في أول الحديث: كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مأوض. فأصبح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التابع، وقول ذلك الإمام أو الشيخ المعظم هو المتبوع، فنسأل الله العافية والسلامة. هذه هي الأسباب التي تحمل الإنسان وليست كل الأسباب حصرا، ولكن كل الأسباب وأعظم الأسباب وأكبر الأسباب وأهم الأسباب وأظهر الأسباب في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم، هو هذا الذي لخصته لكم. فلا يخلو، الباب مفتوح لمن أراد أن يتأمل يجد الكثير، لكن هذه أهم الأسباب التي تحمل صاحب الباطل للتعصب للباطل والبقاء عليه، نسأل الله العافية والسلامة. أما ثمرته فيوم القيامة يجمع الله هؤلاء المبطلين ومن تعصبوا لهم، فيتبرأ كل واحد منهم من العذاب. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، فتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يبعد بنفسه عن شيء هذه نتيجته، هذه نتيجة التعصب للباطل وهذه ثمرته، فعلى كل عاقل أن يبتعد عن هذا. وتعرى عن ثوبين من يلبسهما يلقى الصغار بذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئس كالثوبان، جهل مركب وتعصب. الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعد نفسه مع أهل العلم، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يرى نفسه من أهل العلم. فتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الصغار، يلقى الذلة ويلقى الهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس كالثوبان. فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب أن يبدأ الإنسان في أول ما يبدأ به في علاج هذا الباب أن يقترح بين يدي الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو الهادي من يشاء إلى صراط المستقيم. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. عباد الله، معشر الإخوة، معشر الأبناء، هذا دعاء من؟ دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام يرفع بهذا الدعاء، يستفتح به صلوات الله وسلامه عليه. فما بالنا نحن والجهل عندنا كثير والهوى في جانبنا كبير، فالواجب علينا أن نزرع إلى الله وأن نبادر إلى هذا السلاح. سلاح إيش؟ سلاح الدعاء. العلاج الثاني أن يلزم الإنسان من عرف بالعلم والعقل والعدل والإنصاف، فإن مثل هذا إذا ادلهمت الخطوط واشتدت الكروب ونظر فيما اختلف فيه المختلفون يوفق إلى الحق، سواء كان عالما بل حتى لو كان طالب علم قوي متمكن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا حري أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للحق ويقبل منه اجتهاده ويهديه إلى الحق سبحانه وتعالى ويتجاوز عما يقع فيه من الخطأ. أما من لم ينظر في القضايا التي يختلف فيها المختلفون فلا يرجع إليه ولو كان عالما، لأن العالم في هذه القضية المختلفة حاكم، والعالم عالم، وجهله بهذه القضية ليس عيبا فيه لأنها لم تنتهي إليه، فلم يعلمها ولم انتهت إليه لنظر فيها، وإذا نظر فيها بعلم وعقل وعدل وجدت كلامه حينئذ كلام أهل العلم والعقل والعدل. فيجب على الإنسان أنه إذا اشتبهت عليه الأمور أن يطرح ما يشتبه عليه أو ما اختلف فيه والتبس عليه فيه الحق بالباطل، أن يطرحه برمته على من يثق بعلمه وعقله ودينه وأمانته، فإنه سيوفق بإذن الله تبارك وتعالى. والأسباب في العلاج كثيرة وأكتفي بهذا القدر منها، ولعلنا نأخذ بعض السؤالات. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكر الله لكم وبارك فيكم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. آمين. ونستأذنكم بعرض بعض الأسئلة. يقول السائل أثابكم الله، ما هي علامات التعصب الشخصي؟ لأنه ربما يقع المرء في التعصب وهو لا يدري. وهل يعتبر احتمال طالب العلم المبتدئ على تصنيف بعض العلماء المتأخرين في الحديث وغيره من التعصب؟
هذا السؤال قبل أن أجيب عليه أضيف إلى الأسباب سببا مهما، وأنا استفيت بالكلام الأول لأنه كافل متضمن له، لكن انقدح في ذهني أن أؤكد عليه، ألا وهو تعظيم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم الأسباب في البعد عن التعصب. فإذا عظم الله جل وعلا في قلبك أيها العبد المسلم، وعظم أمره وعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك أيها العبد المسلم، سهل عليك حينئذ مخالفة من خالفت كائنا ما كان، كائنا من كان. فهذا إذا جاء الأمر عن الله فعلى الرأس والعين، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، لأن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والآية التي تلوناها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. فإذا عظم العبد أمر الله وأمر رسوله في قلبه هان حينئذ من يخالفه، لا يبالي به، لأنه يميل إلى الكتاب والسنة أخذا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بسبب آخر وهو الحس والمعرفة، وهذا الذي أثرنا، إما أن تكون أنت فيه طالب علم أو طارحا قضيتك على صاحب علم. أما هذا السؤال فالجواب عنه يقول، لكني أختصره وأقول إن هذا الأمر قضية التصنيف في هذه المسائل، في مسائل التعصب، أسباب التعصب ذكرناها كثيرة وهي منطوية على جوابه هذا السؤال أو جلده. وأما ما يتعلق بالطالب طالب العلم في علاجه لهذه القضية، فأعظم علاج له كما قلت الدعاء، أن يطرق بين يدي الله، أن يعلمه سبحانه وتعالى، وأن ينفي عنه الحيرة، وأن يرفع عنه الحيرة والاضطراب. وأعظم سبب يسلكه مع الإذعان والإخلاص والاضطراب بين يدي الله تبارك وتعالى، سلوك أعظم سبب، ألا وهو طلب علم الكتاب والسنة، التفسير والحديث. فإن العلم الشرعي يقوم على ثلاثة، العلم الشرعي يقوم على ثلاثة أركان: علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. فإذا تمكن الطالب من هذه الثلاثة العلوم فإنه يسهل عليه إن شاء الله تعالى معرفة الهدى بدليله، لأن العلم هو معرفة الهدى بدليله. ماذا والتقليد يستويان؟ فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول السائل ما معنى قول الأوزاعي رحمه الله تعالى إن الله إذا أراد أن يحلم عبده المرء في العلم ألقى على لسانه المنعوذ فلقد رأيتم فلقد رأيتهم أضل الناس علما.
يعني هؤلاء الذين يتبعون الأغلوطات، يتبعون المتشابه ويزعمون أنهم على علم ويمشون على طريقة أهل الجدل، فأهل الجدل ما أوتوه بعد علم إلا ضلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. فإذا كان المقصد هو المجادلة والانتصار للنفس أو لمن تعظم فقد وقعت في الهلاك، ولا ينفعك حينئذ هذا العلم. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أما بعد, فسمعنا جميعا معشر الإخوة عنوان هذه الكلمة, ألا وهو التعصب للباطل وأثره على أهله. إن هذا الموضوع بحق حري أن ينظر فيه كل مسلم مكلف آتاه الله سبحانه وتعالى أسباب المعرفة والفهم, فيجب عليه حينئذ أن يتدبر هذا الموضوع وأن يوليه جل اهتمامه, وذلك لما لهذا الموضوع من خطر عظيم وقعت فيه الأمم السابقة قبلنا حينما أعرضت عن التفكر في هذه المسألة العظيمة, فحل بها من الله ما حل من العقوبات وأنواعها والنكال الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه, وحذرنا من أن نسلك هذا السبيل رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموضوع معشر الإخوة لجدير بالعناية, وذلك لما له من هذا الذي ذكرنا. الأول, عظم هذا الأمر, عظم خطر الإعراض عن التدبر في هذا الموضوع. والسبب الثاني, اشتباه الأمر فيه على كثير من الناس. والسبب الثالث الذي يدعونا معشر الإخوة إلى أن نطلب أنفسنا ونطلب إخواننا وعموم المسلمين إلى هذا الذي سمعتم, هو تلبيس الشيطان في هذا الباب العظيم الشديد الخطر. فإنه قد لبس على كثير من الناس في هذه المسألة حتى أوهم الكثير من الناس أنهم على الحق وأنهم من براثن هذا الداء في سلامه, وأن الهلاك إنما حل بغيرهم, وأما هم فقد أوتوا من الله ضمانا فنزلوا الهلاك على غيرهم واغتروا في أنفسهم فزعموا لها السلامة في حين أنهم واقعون فيه. وإذا نظر الإنسان إلى أمثال هؤلاء المدعين لهذه الدعوة وجد أن أكثرهم قد وقعوا في هذا الداء العظيم في حين أنهم يزعمون أنهم ليسوا أهلا للخطاب بالآيات التي أنزلت في الكتاب في هذا الشأن, ولا بالأحاديث النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله هو التلبيس الشديد من الشيطان على ابن آدم, إذ زعم لنفسه السلامة ولغيره الهلاك, فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم عياذا بالله من ذلك. فهذا الموضوع يا معشر الإخوان ينبغي أن يعتني به المسلم وأهل العلم خاصة لهذه الأسباب التي ذكرنا ولغيرها من الأسباب التي ذكرها أهل العلم. والتعصب معشر الإخوة مأخوذ من العصبية، التعصب مأخوذ من العصبية، فالعصبية هي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على ما هم عليه ضد من ناوأهم، ظالمين كانوا أو مظلومين. هذا هو التعصب، مأخوذ من العصبية، وهي أن يدعو الرجل، يعني هذا التعصب يدعو الرجل، فالرجل معمول فيه، معمول به، مفعول به، أن يدعو التعصب هذا الرجل إلى نصرة قومه أو من ناصرها، والتألف معهم على من ناوأهم وخالفهم سواء كانوا ظالمين أو كانوا مظلومين. فلما كان الأمر كذلك قيل فيه تعصب بالحق وبالباطل. والعرب تقول قد تعصبوا، وتعصب بنو فلان إذا تجمعوا على فريق آخر ضدهم، فإنهم إذا اجتمعوا قيل فيهم عصبا، وفعلهم هذا وهو التجمع هو التعصب. والسبب الذي تجمعوا لأجله حقا كان أو باطلا ونصروا من ينصرون بالحق وبالباطل، هذه هي العصبية، فيقال فيهم تعصبوا. والعصبي من يعين قومه على الظلم، هذا هو العصبي، من يعين قومه على الظلم، كما جاء ذلك في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما العصبية؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تعين قومك على ظلم. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن المعنى من حيث هو صحيح معروف عند العرب، صحيح معروف عند العرب على هذا النحو الذي ذكرته لكم. فالعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم بالحق وبالباطل. والعصبة للرجل هم أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أبيه وجده، فيقال فيهم عصبة، وسموا عصبة لأنهم يعصبون بالرجل، يحدقون به وينصرونه، وسموا عصبة الرجل لأنه يشتد بهم كما يشتد ذلكم العصب أو الحبل الملفوف على المجموع فتتقوى بسبب نفسه عليها، فالعصبة من هذه الجهة يقال لهم إنهم عصبة. وخلاصة الأمر أن العصبية والتعصب هو المحاماة والمدافعة، المحاماة والمدافعة، يقال تعصبنا له، تعصبنا له أي نصرناه، وتعصبنا معه أي نصرناه، وعصبوا به يعني هؤلاء الأقوام أي سمعوا حوله، تعصبنا له ومعه أي نصرناه، وتعصبوا به أي اجتمعوا حوله، فهو بهذا الاجتماع يتقوى ويزداد، إن كان في الحق قوة على الحق الذي هو فيه، وإن كان في الباطل يزداد تماديا على الباطل اغترارا بهذه الجموع التي اجتمعت حوله وعصبت به وتألبت معه على من ناوأه. وفي هذا يقول الشاعر لكن رأيت القوم قد عصبوا به لا شك أن قد كان ثم لحيمه. يعني لما رأى القوم قد اجتمعوا على هذا الرجل أيقن أنه قد قامت الحرب، لأنهم ما يجتمعون القبيلة المعينة ما يجتمعون على سيدهم أو على من ينصرون إلا إذا غلب على ظنهم أن هناك قتال، فحينئذ هنا التحام. فلما جاء القتال والالتحام بين المتحاربين انشقت العصبة هذه واجتمعت حول من تريد أن تنصره. ويقال أيضا اعصوصب القوم، يعني تجمعوا وتكاثروا في جمعهم، فصاروا فريقا عظيما كبيرا ضد الفريق الذي يريدون أن يخاصموه أو يقاوموه أو يحاربوه، فهذا يصبح حينئذ مدعاة إلى الالتحام والالتقاء، ويسمى هؤلاء عصابة يعني جماعة تعصبة. هذا ملخص ما قاله علماء اللغة وعلماء غريب الحديث في كلمة التعصب الذي هو مصدر هذا أصل التقاط. وقد جاء في سنن أبي داود ومن طريقه خرجه البيهقي في الآداب وابن عدي في الكامل ومن طريقه البغوي في شرح السنة بإسناد فيه مقال فيه انقطاع وضعف لكن له شواهد يتقوى بها من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبي وليس منا من قاتل على عصبي وليس منا من مات على عصبي. فهذه ثلاثة ألوان من العصبية: ليس منا من دعا إلى عصبي، ليس منا من من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ونحن قد سبق عندنا القول قريبا ما معنى العصبية، فليس منا من كان على واحد من هذه الثلاثة الأمور: من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية. وهذا الحديث قال فيه أبو داود رحمه الله تعالى هذا مرسله، عبد الله بن سليمان لم يسمع من جبير بن مطعم، يعني فيه انقطاع. قال فيه أبو داود في السنن هذا مرسله، عبد الله بن سليمان لم يسمع من جبير بن مطعم، أعله بالإرسال يعني بالانقطاع، لأن لفظ الإرسال عند الأولين أوسع من أن يراد به المرسل الاصطلاحي، فيطلقون الإرسال ويريدون به الانقطاع عموما. الثاني أبو داود أعله بالانقطاع، وفيه علة أخرى وهي ضعف محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة المكي فالحديث فيه انقطاع وضعيف، لكنه حسن لغيره بالنظر إلى شواهده، فقد وردت الشواهد فإنه يتقوى بها. فله شاهدان في صحيح مسلم، الأول من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبته أو يدعو لعصبيته أو ينصر عصبته فقتل فقتلة الجاهلية، خرجه مسلم في صحيحه. هذا اللفظ ليس ببعيد عن الحديث الأول، من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته أو يدعو إلى عصبيته أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا في أول الحديث السابق يشهد له آخر لفظ في الحديث هنا فقتل فقتلته جاهلية فهو ليس منا وأيضا الحديث الثاني وهو عند مسلم عن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عميته يدعو إلى عصبيته أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية فهذان الحديثان يؤيدان الحديث السابق عند أبي داود ويشتد بهما ويصير حديثا حسنا لغيره. وفي هذه الأحاديث وما شابهها من الأحاديث الأخرى في اللفظ أو في المعنى التحذير البالغ من المسلمين أن يرتكبوا مثل هذا الأمر ويقعوا فيه ألا وهو العصبية المقيسة التي قلنا إن معناها المدافعة بالحق أو بالباطل من أن تتعصب له. بل ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصنيع إلى الجاهلية وإضافته إليها دليل على تحريمه كما قال علماء الأصول وكما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم إن إضافة الأمر إلى أهل الجاهلية أو إلى الجاهلية أو إلى الكفار يهود ونصارى ومشركين دال على حرمته فلا ينبغي للمسلم أن يتخلق به ويستصف به ويتأدب به أو يتزيى به إذا كان في الزي الظاهر واللباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو هذه ثياب الكفار. فالشاهد إضافة هذا الأمر إلى أمر الجاهلية أو إلى عهد الجاهلية أو إلى أخلاق الجاهلية أو إلى أهل الجاهلية كل ذلك دليل على التحريم ويقتضي المنع منه مطلقا. فالواجب على العاقل أن يبتعد عن هذا فإن التعصب بالباطل وللباطل معشر الإخوة داء فتاك ومرض عضال ضرب بالأمم قبلنا ضربا شديدا فأهلكها كما قص الله سبحانه وتعالى علينا ذلك في كتابه أهلكهم أفرادا وأهلكهم جماعات وأهلكهم قرى ومجتمعات لما تعصبوا للباطل. فالواجب على المسلم أن يحذر لأن التعصب للباطل يحمل الإنسان على رد الحق الواضح الصريح مع رؤيته له وعلمه به ومع ذلك يغلبه هذا التعصب فيرد الحق الواضح ويبقى على باطله وجهله الفاضح. وهذه مصيبة عظيمة ينبغي لنا كما قلت جميعا أن نتفقد قلوبنا دائما وأبدا معها ونخاف على القلوب منها ولا نؤمن أنفسنا فإن هذا قد يكون سبب بلاء على الإنسان عياذا بالله من ذلك. ذكر الرازي قصة في التفسير وأنا إنما أحببت أن أذكرها توكيدا للكلام الذي ذكرت أن الإنسان مع العلم والرؤية والمعرفة والاطلاع قد تحمله العصبية على رد الحق الواضح فيقع حينئذ في البلاء العظيم. هذه القصة ذكرها الرازي في التفسير الجزء السادس عشر عند تفسير قوله اتخذوا أحبارها ورهبانها أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه القصة يقول إنه كان عند أحد شيوخه المحققين يعني من الشافعية من علماء الشافعية يرحمه الله عند أحد شيوخه المحققين، وكان يقرأ عليه بعض الآيات النازلة بهذا الكتاب في مسائل معينة، يعني مسائل علمية معينة، يقول: وهم ينظرون إلي كالمتعجب. ينظرون إليه كالمتعجب، كيف يتلو هذه الآيات؟ يقول: وهم ينظرون إلي كالمتعجب، كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عندهم عن سلفهم وردت بخلافها؟ هكذا يقول الرازي: كيف يعملون بهذه الآيات والمذهب عندهم عن شيوخهم الذين تقدموا بخلافها؟ وهذا حق، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في سبب من الأسباب قول بعض المتعصبة: كل حديث خالف مذهبنا فهو إما ضعيف وإما مؤول، فأصبح مذهبهم هو الأصل. وقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الفرع السابع لقول الأسلاف والأسلاف والأحبار والرهبان، سبحان الله العظيم. وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمه وتعلمونه في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، حينما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. صحيح ما جعلتم لهم الإلهية بأنهم خلقوا أو رزقوا أو سجدتم وصليتم لهم، لا، لكن سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، والقصص عبر التاريخ تأتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق ما قاله ربنا تبارك وتعالى في حق هذا النبي الخاتم الناصح الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله قد ذكره هنا بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي لفظ: سبرا بسبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا ذكر رب لدخلتموه، خرجه صاحب الصحيح. فالشاهد إذا كان هذا قد وقع في الأمم قبلنا فلا غرابة أن يقع فينا. فمن زعم أن الخطاب في هذا الكتاب إنما المراد به أقوام كانوا فبانوا فقد هلك، بل هذا الكتاب أنزل إلينا نحن المسلمين لنتدبره ونعمل به ونتعظ بما جاء فيه من العظات والأحكام، نعمل بأوامره وننسف عن زواجره ونتعظ بما فيه من القصص، فإنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فهو الكتاب الذي من حكم به عدل ومن قال به صدق، فصدق في أخباره وعدل في أحكامه. فالواجب على المؤمن أن يقف عند هذا الكتاب ويتأمل ويتدبر. وأرى قبل أن نأخذ في الحديث وتفريعه، أرى أن أذكر شيئا مهما من الأسباب، وهذا عندي أهم شيء في الكلام في هذه المسألة، وما بعدها مبني عليها. أذكر شيئا من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى تعصبه لباطله. فما هي الأسباب، أو ما الأسباب الحاملة لابن آدم للتعصب إلى الباطل والبقاء على الباطل والثبات على الباطل مع كثرة الدعاة له إلى الحق وهدايته إليه؟ لا شك أن الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى أولا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم الناظر في أحوال الأمم السابقين وما جاء بالأخبار عن الأمم السالفة، يجد الأسباب في هذا الباب كثيرة، ولكن لعلي أذكر طرفا منها وهو أهم شيء عندي بعدما نظرت إلى كثير من هذه الأسباب، ثم بعد ذلك نأتي إلى نتائج هذا الباب وإلى علاجه. فالأول من هذه الأسباب الحاملة لابن آدم للتعصب على الباطل، أول شيء ما نوه به القرآن الكريم، ألا وهو التعصب للأصل والاعتزاز بالعنصر في مقابل أصل وعنصر الفاضل الذي يدعوك إلى الخير وإلى الحق وإلى الهدى. فهذا الأصل بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإبليس لعنه الله هو أول من عصى بهذا السبب، بسبب التعصب لأصله ولعنصره، كما أخبرنا الله جل وعلا عنه في عدد من آيات القرآن الكريم، من ذلك قوله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم طورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا الباطل الذي وقع فيه عصيانه لربه تبارك وتعالى وعدم امتثاله لأمره جل وعلا بالسجود لآدم عليه من ربنا أفضل الصلاة والسلام. فقال له ربنا تبارك وتعالى: ما منعك أن تسأل تسجد إذ أمرتك؟ ما المانع؟ أنا آمرك بالسجود، ما الذي منعك من السجود؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتعصب لعنصره الذي منه خلق وهو أصله، إذ أصله من النار وآدم خلق من طين. قال الله تبارك وتعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الطاغرين. وهذه الحجة الواهية الباطلة الدائرة لكل ذي عقل ولب هي التي دفع بها إبليس هنا في هذا المقام، وظن أن هذا العنصر أفضل من عنصر الطين، وهذا غاية الشك، إذ عنصر الطين أفضل من عنصر النار، فإن النار من طبعها الإحراق والإفلاس والطيف والسرعة وشدة الإهلاك، أما الطين فالأصل فيه الثقل والركود والأناس وكثرة النفع، وهذا بخلاف النار، فلهذا تجد انتفاع الناس بالطين أكثر من انتفاعهم بالنار. النار يحتاجون إليها في أشياء محددة، لكن الطين في كثير من الأمور، وإذا عددت الأبواب التي يدخل فيها نفس ابن آدم بالطين وجدته أكثر بأضعاف مضاعفة من الأبواب التي يدخل فيها انتفاعه بالنار. هذا إضافة إلى سنتين متناقضتين بينهما، فالنار من طبعها شدة الإحراق والإهلاك والسرعة والخفة والطيف، والطين فيه الأنات والثقل والركوز، وهذا محبوب والأول مذموم. فكيف تقيس هذا في مقابل هذا إلا ما كان من سبق الشقاوة عليه من ربنا تبارك وتعالى. ويقول جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا الطين الذي اختار الله سبحانه وتعالى الخلقة منه في أصلها، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد من أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك. ورأس هؤلاء الملائكة كلهم أجمعون بلا استثناء، فأكد الأمر هنا ربنا تبارك وتعالى بمؤكدين، بكل وبجميع، فإن كل وجميع من ألفاظ التوكيد التي إذا أطلقت لم يخرج عنها شيء. فسجد الملائكة كلهم أجمعين أجمعون إلا إبليس. وإبليس ليس من الملائكة في أصح قول العلماء، أبى واستكبر وكان من الكافرين بسبب فسقه وخروجه عن أمر ربه تبارك وتعالى. قال الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هذا ولا هذا؟ فاعتل بهذا. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله سبحانه وتعالى: اخرج فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. وفي سورة أيضا الإسراء لما أمره بالسجود قال: أرأيتك هذا؟ قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا. فهذه ثلاثة مواطن في كتاب ربنا تبارك وتعالى يبين الله جل وعلا فيها أن التعصب لأصل الخلق للعنصر الذي وجدت منه يكون سببا في دفع الحق والبقاء على الباطل. وهذا موجود في ذرية آدم في هذه الأعصار منذ أن خلق الله الخليقة وجاء الانحراف. فتجد أحيانا الحق مع هذا الإنسان لكن يكون عبدا والحق معه، فيأتي ذاك ويقول: ما شاء الله، ما بقي إلا نتبع العبيد. فيتعصب ويعتز بأصله أن هذا عبد وهو حر، فيقع في رد الحق والبقى على الباطل. ومثله هذا عجمي وهذا عربي، ما بقي علينا إلا أن نتبع العجم. وهكذا فيتعصب لعنصره العربي ويدع ويطعن في عنصر ذاك ويدع الحق الذي معه، فيضيع عنده الميزان الصحيح ويبقى عنده الميزان المعكوس، فيبقى متعصبا للباطل دافعا للحق بهذه الحجة الواهية، نسأل الله العافية والسلامة. فالتعصب للعنصر الذي هو منه أو يكون المتعصب منه يحمله على بطره للحق ورده على قائله وبقائه هو على باطله. وهذا حينئذ يكون أسوته وقدوته من من؟ من هو بالله عليكم؟ قدوته الشيطان عياذا بالله. أبدا، هذا واضح وصريح أن قدوته المتبع هو إبليس. ولذلك قال الله له حينما قال في آية الأخرى: لأحتمكن ذريته إلا قليلا، يبتليهم ويدعو هؤلاء إلى طريقه، فمن سار على هذا فقد وافقه وسار على طريقه، ومن لا فقد كتب الله سبحانه وتعالى له النجاة. والثاني من الأسباب التي تحمل الإنسان على التعصب للباطل حسد المتعصب على من يحسده، فيرد الحق الذي جاء به المحسود ويبقى هو على الباطل بسبب عدم حبه باتباع ذلك المحسود. كيف يكون الحق مع هذا؟ كيف أنا أتبع هذا؟ فيبقى على باطله. والذي حمله على ذلك كما قلنا الحسد. وهذا كما وجد في إبليس أيضا وجد في الكفار عموما وفي أهل الكتاب خصوصا. وجد في الكفار عموما ووجد في أهل الكتاب خصوصا. قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. انظروا قول الله تبارك وتعالى: من بعد ما تبين لهم الحق. وتأملوه، هذا واحد. الثاني في هذه الآية قوله جل وعلا: ود كثير، ليس بالقليل، كثير. فيا معشر الإخوان، ليس بغريب أن يكون الكثرة في مقابل أهل الحق، فإن الله جل وعلا هنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباد المؤمنين ممن آمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ود كثير من أهل الكتاب كثير والثاني من أهل الكتاب يعني عندهم علم ما هو على جهل وإنما ظلوا بعد علم والثالث مع هذا العلم علم ليس فيه شك ولم يختلف على هؤلاء الكثير ويلتبس بل اتضح وتبين ففي هذه الآية ثلاث نكات الأولى أنهم كثير والثانية أنهم أهل علم أهل كتاب والثالثة قد تبين لهم هذا الحق لا يشكون فيه لا يشكون فيه ومع هذا يقول الله عنهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم فالإيمان هو الحق ولا لا ويردوننا إلى ما يردوننا عن هذا الحق لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا هذا هو الباطل حسدا من عند أنفسهم هذا هو السبب الذي جعلهم يبقون على الباطل مع اجتماع ثلاثة أسباب لو تأملوها لكانت كافية في طرد هذا الباطل عنهم الأول كونهم من أهل العلم والثاني والأول أنهم كثير يعني إذا أخطأ هذا سيذكره الثاني كونهم أهل كتاب الثالث أن الأمر متبين متضع لهم ثم بعد ذلك يحسدوننا على هذا الخير الذي آتانا الله سبحانه وتعالى إياه فقال الله سبحانه لعباده المؤمنين وفي مقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير يعني قادر على نصرتكم على هؤلاء الذين حسدوكم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الآية تحذير من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار هؤلاء من أهل الكتاب وأشد الناس حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وأشدهم أيضا حسدا للعرب عيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب أخوه من أشد يهود عداء للعرب حسدا إذ خصهم الله تبارك وتعالى بهذا النبي الذي عرفوه ووجدوا صدقه في كتابهم في التوراة وفي الإنجيل وذلك حينما سأل حيي أخوه سأل عن هذا النبي قال نعم قال أهو الذي جاءت به التوراة وجاءت بالبشارة به قال نعم قال فما نويت وما أنت عامل قال عداوته محل عداوته محل بعد أن قال إنه هو النبي حقا وهو الذي بعثه الله وهو الذي جاءت أوصافه عندنا في التوراة هو النبي حقا لكن فهذا معنى قول الله تبارك من بعد ما تبين لهم الحق ومع هذا يقول ماذا عزمت على ماذا صممت قال على عداوته محل صلوات الله وسلامه عليه فأظهره الله رغم أنوثه وهو بين أظهرهم ما يبيتون شيئا إلا ويفضحهم الله وما يأتي أولياؤهم وأذنابهم من المنافقين الذين يعيشون معه في هذه المدينة النبوية بشيء إلا وينزل الوحي سريعا من السماء على هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه فيكشف هؤلاء الحاسدين الكائدين ومع ذلك انظروا إلى تأديب الله لنا يقول فاعفوا واصفحوا يمكن بعضهم يرى حسن الخلق والمعاملة فيهتدي أما من بالغ وأنعم في الأذية فهذا له باب آخر ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن حيي ابن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب إنهم أشد يهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللعرب لما خصهم الله سبحانه وتعالى بهذا النبي ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا الباب باب الحسد أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من قد عنه وكفى بجهنم كثيرا. هذا الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. وقد فسر هذه الآية حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فملخص تفسيره يقول: إن هؤلاء بني إسرائيل مع أن الله امتن عليهم وجعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك أكثر من غيرهم، ومع هذا منهم من آمن ومنهم من كفر بهؤلاء الأنبياء وهم من جنسهم من بني إسرائيل، فكيف بك يا محمد وأنت لست من جنسهم لست من بني إسرائيل؟ وهذا التفسير أيضا وارد عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فما منعهم من تصديقهم بهذا النبي الخاتم الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء بما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وزاد على ما جاء به من إتمام وإحسان؟ ما منعهم من أن يؤمنوا به إلا حسدهم له صلوات الله وسلامه عليه، ولكونهم من العرب رضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس حينما فسر هذه الآية وقال: نحن الناس دون سائر الناس. الآية ما هي؟ أن يحسدون الناس. من الذين يحسدون؟ أهل الكتاب هؤلاء اليهود والنصارى حسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يقول ابن عباس: نحن الناس دون سائر الناس. نحن الناس المقصودين في هذه الآية، لأن الله امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله منا من العرب، فحسدونا يا ناس. واحد نبي واحد من العرب، وبقية الأنبياء كلهم من بني إسرائيل، ومع ذلك حسدونا عليه. ولكن أبشروا، هو واحد من العرب وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق، وآدم ومن دونه يوم القيامة تحت لوائه ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول شافع، وهو أول من يستفتح الجنة، وأول من يدخلها، وأمته أكثر أهل الجنة دخولا. فله الحمد وله المنة سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الفضل الكبير. فالحق اليهود حسدونا، فنحن الناس دون سائر الناس. يقول ابن عباس: نحن الناس المقصودين في هذه الحياة، والذين حسدونا هم هؤلاء اليهود على هذا الفضل الذي اختصنا الله به. تدرون لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لا نبي بعد هذا النبي، فيريدون الرسالة أن تكون الخاتمة أن تكون فيهم. والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله سبحانه وتعالى تجعل رحمته حيث شاء جل وعلا، فجعلها هذه المرة في العرب فحسدونا على ذلك. فلهذا يقول عبد الله بن عباس: نحن الناس دون سائر الناس. فالمعنى أن بني إسرائيل حملهم الحسد لنا على عدم إيمانهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا على ما هم عليه من الباطل فتعصبوا له لأجل ذلك. نسأل الله العافية. حملهم الحسد لنا على عدم إيمانهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا على ما هم عليه من الباطل فتعصبوا له لأجل ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا باب كبير طويل كبير طويل عريض في القرآن الكريم، فإنك إذا نظرت تجد الآيات في ذلك كثيرة. ومن ذلك قولهم: قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ويريدون بالرجلين الوليد، ويريدون به عروة الثقفي. والمدينة القريتين هي مكة والطائف، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وبين أن الأمر إليه وليس إليهم، ولذلك بقوا هؤلاء على باطلهم فلم يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والأسباب والآيات في هذا السبب كثيرة، والأحاديث أيضا فيه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في باب الحسد وباب الكبر. نسأل الله العافية والسلامة، وسيأتي معنا شيء منها في ذكر الكبر. والسبب الثالث من الأسباب التي تحمل صاحبها للتعصب للباطل والبقاء عليه ورده للحق، التكبر والتكثر بالجاه والمال والأبهة والسلطان، فهذا سبب عظيم من الأسباب التي يبقى من تمسك بها متعصبا لباطله رادا للحق على قائله. التكبر بالجاه والملك والمال والأبهة والبهرج في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون مع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال جل وعلا: ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فتظاهر بهذا السلطان وهذا الجاه وهذا الملك وهذا البهرج الذي جعل الناس يتبعونه رغبا فيه، وأما موسى ومن معه مهين ولا يكاد يبين، ما هو ظاهر يعني، وإذا تكلم ما يفصح، فذلك لما في لسانه عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري الآيات. فالشاهد هذه الحجة عند فرعون غلبت على من ضعفت عقولهم، فاستخفه فأطاعوه، حكم الله جل وعلا عليهم بأنهم كانوا قوما فاسقين. فمن قابل الباء الحق بمثل هذه الحجج وتعصب لباطله بمثل هذه الحجج وبقي على ما هو عليه ورد الحق على قائله بسبب ضعفه وقلة ما في يده أو قلة أتباعه أو قلة أنصاره، فإن فيه شبها من فرعون عافانا الله وإياكم من ذلك. فإن هذا الشبه ينطبق على هذا المثال ينطبق عليه، فإن هذا المثال ينطبق عليه، وهذا حال كثير من أصحاب الجاه في مختلف الأزمنة وفي مختلف الأمثلة. إذا قام الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يحثون الخلق على سلوك طريق الحق، قابلوهم بصولجانهم وقوتهم وبهرجهم وجاههم وسلطانهم بين الناس، فالناس كثير منهم يضعف فيتركون الحق خشية من هذا الخلق من هؤلاء الخلق أو رغبة فيما عند هؤلاء الخلق من حطام الدنيا، فحينئذ هؤلاء فاسقون كما حكم الله سبحانه وتعالى على قوم فرعون الذين تبعوه لأجل هذه الحجة التي استخف بها عقولهم، نسأل الله العافية والسلامة. السبب الآخر الرابع أو الخامس لا أدري الرابع السبب الآخر أو السبب الرابع الحامل للإنسان على التعصب للباطل وبقائه عليه في مواجهة الحق وأصحابه والرد على أهله وأربابه، التعصب للنسب والقبيلة والقرابة، وهذه مصيبة عظيمة وبلية جسيمة، وهي معروفة في بني آدم. وإذا كان التعصب للقرابة وللنسب أو للقوم إذا كان بسبب شرعي قد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع في غير موضعه، فكيف بما ليس بسبب شرعي؟ فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من اختصام رجلين أحدهما مهاجري وآخر أنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها ممكنة. أبدعوى الجاهلية في بعض الألفاظ، وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. ولقب أو لقب الأنصار لقب شرعي ولا لا؟ لقب شرعي. ولقب الأنصار لقب شرعي، فالله سبحانه وتعالى قد أثنى به على أهله ومدحهم به وأثنى عليهم ثناء عظيما في نصرة هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نزلت في الأنصار والمهاجرين، فهؤلاء الأنصار هم أهل الدار والإيمان، والذين هاجروا إليهم إخوانهم من مكة رضي الله عنهم أجمعين، لفظ شريف وفضهم الله في كتابه به. المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قامت هذه الأمم العظيمة ووجدت وانتشرت في العالم طولا وعرضا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا. هذه الأمة قامت على الأنصار والمهاجرين، بلغوا إليهم الدين رضي الله تعالى عنهم، لكن لما كان هذا اللقب في غير موضعه وهذا اللقب في غير موضعه، أراد هذا قومه وأراد هذا قومه لخصومة، خرج هذا النسب أو خرجت هذه النسبة وخرجت هذه اللفظة عن معناها الممدوح الذي مدحها الله به في كتابه ومدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم به في سنته، فقال لهم الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار هم الثوب الذي يلي الجسم يلتصق ويحتك بجلدك، هذا هو الشعار الملاصق لك ما يفصل بين جلدك وبينه فاصل، هذا الشعار. والناس دثار من فوق مثل هذه العباءة، إذا أزيلت لا علاقة، الجسم باقي بما مستور بالذي يلاصق الجسم. فهذا فيه تشبيه لقرابة الأنصار والتصاقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم بهذه المنزلة والمكانة منه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا حالهم وهذا وصفهم، ويقول عليه الصلاة والسلام حبهم إيمان وبغضهم نفاق، يعني الأنصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لكن لما جاءت هذه الكلمة واستخدمت في غير موضعها ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها جاهلية، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وفي هذا دلالة على أن العبرة معشر الإخوة، هذا اللفظ فيه دلالة على أن العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق، فالنظر هنا إلى ما؟ إلى الحقيقة والمعنى الذي قصده كل واحد من الاثنين، ولم ينظر إلى الأقوال وإلى إلى الألفاظ، وإنما نظر إلى ما؟ إلى حقائقها. فالأعمال هنا نظر فيها إلى الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن اللفظ هذا واللفظ هذا ممدوح، لكن لما كان مستعملا في غير موضعه واستغل للعصبية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام إنها ممكنة. إذن فاللفظ الشريف النبي إذا استغل لغرض دنيء قد يكون حينئذ مرفوضا وخارجا عما هو له في الإطار العام، وحينئذ يدخل أيضا في طور آخر وهو طور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أراد أن يتعصب له الأنصار والأنصار هم أهل المدينة، وهذا أراد أن يتعصب له المهاجرون والمهاجرون هم أهل مكة، فصارت الدعوة دعوة جاهلية. ومن ذلك قول صاحب مسيلمة لمسيلمة الكذاب لعنه الله حينما قال والله إنك لكاذب ووالله لتعلم يا مسيلمة إني أعلم أنك لكاذب وأن محمدا لصادق ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق المضاف. فهذا تعصب لماذا؟ تعصب للنسب إلى القبيلة إلى هذه الجماعة التي انحدر منها، هذا الأصل الذي انخرق منه، كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق المضاف. الحق مع هذا النبي الهاشمي الأبطغي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من هذه البقعة المحرمة، ولكن هذا يقول أنا أعرف أنك تعرف أني أعرف أنك كاذب. أنا أعلم أنك تعرف وتعلم يقينا أني أنا أعلم أنك كذاب، وأنك تعلم أني أعلم أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم، ولكن كذاب بني حنيفة حب إليه صادق مضاعف، فبقي على كفره وباطله حتى قتل مع مسيلمة يوم الحديقة. فالشاهد أن التعصب للنسب وللقبيلة والقرابة يبقي الإنسان على الباطل، فنسأل الله العافية والسلامة ويصده عن قبول الحق واتباعه فيهلك بسبب ذلك. ومن هذه الأسباب أيضا التي توقع الإنسان في التعصب للباطل وتبكيه عليه وتعميه وربما أردته وأهلكته الكبر. الكبر يمتنع أن يتبع الداعي إلى الحق تكبرا، ومن هذا ما جاء في السنة من الحديث الذي نعرفه جميعا في الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عمل؟ أخذ بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، قال لا أستطيع. قال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فلما تكبر عن قبول الحق ليبقى على باطله ويبرر هذا الباطل أكلا وشربا بالشمال، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا استطعت. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه. فنسأل الله العافية والسلامة. ومن هذه الأسباب ومن أظهرها أيضا وأشهرها وهو الذي أعاد فيه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وكرر الحديث عنه كلام عنه، التعصب لما عليه الآباء والأجداد في رد الحق الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن ذلك قول قوم نوح لما دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فجعلوا هذه الحجة كافية في رد ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام حينما أرسله الله إليهم وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كان الجواب ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا هو الجواب. وأيضا أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين أنهم كلما جاءهم رسول قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فالتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد السالفين والدفع به في وجه أهل الحق هذا إهلاك للخلق، وذلك لأنه دعوة لهم للبقاء على باطله ودعوة لهم لمحاربة الحق الذي جاءت به صفوة الخلق وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هذا أيضا ونختم به التعصب للعلماء مع قيام الدليل الواضح الجلي الذي لا ناسخ له ولا معارض ولا مخصص ولا مقيد، والدلالة واضحة نطقية فيه، فيقوم هذا الدليل على خلاف ما كان عليه شيخه فتأبى أن تقبل ما جاء هذا الدليل في هذا الدليل وتبقى على ما أنت عليه مما أخذته على شيخ، فهذا يخشى على صاحبه. وفيه الآية التي ابتدأنا بها في أول الحديث، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالأحبار لفظ لعلماء اليهود والرهبان لفظ لعباد النصارى، مع أنهم لا علم عندهم، لكنهم غروا الناس بكثرة عبادتهم فبقوا هم سادة القوم وهم المعظمون في القوم، فالناس يتبعونهم. قال الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه تعالى عما يشركون. فهذا الذي يترك الحق مع من جاء به ويتعصب لشيخه أو معظمه أو إمامه أو مقدمه، هذا يخشى عليه أن تنطبق عليه هذه الآية، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان عالما وعارفا بذلك فإن هذه الآية تنطبق عليه، وأما إن كان جاهلا غير عالم فإن هذا الأمر فيه أهون. فالبلية كل البلية ممن علم، لأنه حينئذ يكون فيه شبه لهؤلاء اليهود الذين تركوا الحق وهم يعلمون من بعد ما تبين لهم الحق، لهم الحق، كما قال الله جل وعلا في الآية التي تلوناها: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فمن تبين له الحق وبقي على ما عليه شيخه أو إمامه وأنت تدعوه إلى هذا، فإن هذه مصيبة عظيمة ورزية جسيمة يخشى على صاحبها أن يندرج تحت هذه الآية. وقد كان هذا التعصب في زمن من الأزمان سببا في تمزق الأمة، ولا يزال أهل الدعوة أهل الحق والدعوة إلى اتباع السنة في كل زمان ومكان يدعون الخلق إلى اتباع ما جاء به أعظم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. فالتعصب للأشياء مع ظهور الحق واضحا جليا كما ذكرنا هذا مهلك للإنسان وخطره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية لعدي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الآية. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح لعدي بن حاتم رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم إياهم. فاتباع العالم على الباطل بعد ظهوره حرام لا يجوز، والعلماء كلهم حذروا من ذلك. فالأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله كلهم مجمعون على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقولهم ما لم يعلم دليلهم، لأنهم بشر يخطئون ويصيبون، يقولون القول اليوم ويرجعون عنه غدا. فرضي الله عنهم وأرضاهم ما أنصحهم للأمة، ولكن أهل الباطل هم الذين شقوا وظلوا بسبب تعصبهم، حتى قال القائل كما ذكرنا في أول الحديث: كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو معوض. فأصبح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التابع، وقول ذلك الإمام أو الشيخ المعظم هو المتبوع، فنسأل الله العافية والسلامة. هذه هي الأسباب التي تحمل الإنسان، وليست كل الأسباب حصرا، ولكن كل الأسباب وأعظم الأسباب وأكبر الأسباب وأهم الأسباب وأظهر الأسباب في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم، هو هذا الذي لخصته لكم، ولا يخلو الباب مفتوح لمن أراد أن يتأمل يجد الكثير، لكن هذه أهم الأسباب التي تحمل صاحب الباطل للتعصب للباطل والبقاء عليه، نسأل الله العافية والسلامة. أما ثمرته فيوم القيامة يجمع الله هؤلاء المبطلين ومن تعصبوا لهم، فيتبرأ كل واحد منهم من العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، فقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يبعد بنفسه عن شيء هذه نتيجته، هذه نتيجة التعصب للباطل وهذه ثمرته. فعلى كل عاقل أن يبتعد عن هذا. وتعرى عن ثوبين من يلبسهما يلقى الصغار بذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئس الثوبان، جهل مركب وتعصب. الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعد نفسه مع أهل العلم، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يرى نفسه من أهل العلم. فتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الصغار، يلقى الذلة ويلقى الهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس الثوبان. فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب أن يبدأ الإنسان في أول ما يبدأ به في علاج هذا الباب أن يقترح بين يدي الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو الهادي من يشاء إلى صراط المستقيم. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. عباد الله، معشر الإخوة، معشر الأبناء، هذا دعاء من؟ دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، يرفع بهذا الدعاء يستفتح به صلوات الله وسلامه عليه. فما بالنا نحن والجهل عندنا كثير والهوى في جانبنا كبير، فالواجب علينا أن نزرع إلى الله وأن نبادر إلى هذا السلاح. سلاح إيه؟ سلاح الدعاء. العلاج الثاني أن يلزم الإنسان من عرف بالعلم والعقل والعدل والإنصاف، فإن مثل هذا إذا ادلهمت الخطوط واشتدت الكروب ونظر فيما اختلف فيه المختلفون يوفق للحق، سواء كان عالما بل حتى لو كان طالب علم قوي متمكن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا حري أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للحق ويقبل منه اجتهاده ويهديه إلى الحق سبحانه وتعالى ويتجاوز عما يقع فيه من الخطأ. أما من لم ينظر في القضايا التي يختلف فيها المختلفون فلا يرجع إليه ولو كان عالما، لأن العالم في هذه القضية المختلفة حاكم، والعالم عالم، وجهله بهذه القضية ليس عيبا فيه لأنها لم تنتهي إليه، فلم يعلمها ولو انتهت إليه لنظر فيها، وإذا نظر فيها بعلم وعقل وعدل وجدت كلامه حينئذ كلام أهل العلم والعقل والعدل. فيجب على الإنسان أنه إذا اشتبهت عليه الأمور أن يطرح ما يشتبه عليه، أو ما اختلف فيه والتبس عليه فيه الحق بالباطل أن يطرحه برمته على من يثق بعلمه وعقله ودينه وأمانته، فإنه سيوفق بإذن الله تبارك وتعالى. والأسباب في العلاج كثيرة وأكتفي بهذا القدر منها، ولعلنا نأخذ بعض السؤالات. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكر الله لكم وبارك فيكم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم.
آمين.
ونستأذنكم بعرض بعض الأسئلة. يقول السائل أثابكم الله، ما هي علامات التعصب في الشخص لأنه ربما يقع المرء في التعصب وهو لا يدري، وهل يعتبر احتمال طالب العلم المبتدئ على تصنيف بعض العلماء المتأخرين في الحديث وغيره من التعصب؟
هذا السؤال قبل أن أجيب عليه أضيف إلى الأسباب سببا مهما، وأنا استفيت بالكلام الأول لأنه كافل متضمن له، لكن انقدح في ذهني أن أؤكد عليه، ألا وهو تعظيم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم الأسباب في البعد عن التعصب. فإذا عظم الله جل وعلا في قلبك أيها العبد المسلم وعظم أمره وعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك أيها العبد المسلم سهل عليك حينئذ مخالفة من خالفك كائنا ما كان كائنا من كان. فهذا إذا جاء الأمر عن الله فعلى الرأس والعين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، لأن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يصادقون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والآية التي تلوناها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. فإذا عظم العبد أمر الله وأمر رسوله في قلبه هان حينئذ من يخالفه لا يبالي به، لأنه يميل إلى الكتاب والسنة أخذا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بسبب آخر وهو الحب والمعرفة، وهذا الذي أثرنا، إما أن تكون أنت فيه طالب علم أو طارحا قضيتك على صاحب علم. أما هذا السؤال فالجواب عنه يقول لكني أختصره وأقول إن هذا الأمر قضية التصنيف في هذه المسائل، في مسائل التعصب، أسباب التعصب ذكرناها كثيرة وهي من قوية على جواب هذا السؤال أو جلده. وأما ما يتعلق بالطالب طالب العلم في علاجه لهذه القضية فأعظم علاج له كما قلت الدعاء، أن يصطرح بين يدي الله، أن يعلمه سبحانه وتعالى، وأن يمشي عنه الحيرة وأن يرفع عنه الحيرة والاضطراب. وأعظم سبب يسلكه مع الإذعان والإخلاص والاضطراب بين يدي الله تبارك وتعالى سلوك أعظم سبب ألا وهو طلب علم الكتاب والسنة، التفسير والحديث. فإن العلم الشرعي يقوم على ثلاثة، العلم الشرعي يقوم على ثلاثة أركان: علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. فإذا تمكن الطالب من هذه الثلاثة العلوم فإنه يسهل عليه إن شاء الله تعالى معرفة الهدى بدليله، لأن العلم هو معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان؟ فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. فيقول السائل ما معنى قول الأوزاعي رحمه الله تعالى إن الله إذا أراد أن يحكم عبده بالخلق في العلم ألقى على لسانه المعروف فلقد رأيتهم أضل الناس علما.
يعني هؤلاء الذين يتبعون المغلوطات يتبعون المتشابه ويزعمون أنهم على علم ويمشون على طريقة أهل الجدل، فأهل الجدل ما أوتوه بعد علم إلا ظلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا. فإذا كان المقصد هو المجادلة والانتصار للنفس أو لمن تعظم فقد وقعت في الهلاك، ولا ينفعك حينئذ هذا العلم. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.